الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في أبواب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، ووصلنا في أبواب الطهارة إلى باب أسماه الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، باب المذي وغيره. فقال في أول حديث فيه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. رواية أخرى في صحيح البخاري، وفي رواية لمسلم: توضأ وانضح فرجك. قوله في الباب: باب المذي وغيره، ذكر في هذا الباب عدة أحاديث في عدة موضوعات، منها المذي وسنفسره إن شاء الله، وحكم بول الغلام، لأنه قال المذي وغيره، من غيره حكم بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، وكيفية تطهير الأرض ونحوها. وحديث أيضا: الفطرة خمس، وفيه الختان في هذا الباب. فذكر رحمه الله ستة أحاديث. قوله في حديث علي رضي الله عنه: رجلا مذاء، أي كثير المذي. والمذي هكذا بفتح الميم وإسكان الذال، وضبطه بعضهم بفتح الميم وتشديد الذال، المذي بكسر الذال وتشديد الياء. وهذا هو ماء رقيق يخرج من الرجل عند اشتداد الشهوة، إما لتقبيل زوجته أو لذكر أو غير ذلك. فإذا اشتدت شهوة الرجل، ويختلفون في ذلك، ولذلك علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي. فهذا النوع من الخارج من الذكر يخرج عند اشتداد الشهوة، لكن ميزته أن خروجه لا يكون بشهوة ولا بلذة، ليس كالمني، بل هذا يخرج بدون شهوة، وإن كان هو سببه اشتداد الشهوة، لكنه يخرج بغير شهوة. وأيضا لا يلزم منه الانتصاب، انتصاب الذكر، فقد يخرج من غير انتصاب. هذا هو المذي. قال علي رضي الله تعالى عنه أنه استحيا من النبي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. ابنته فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم هي زوج علي بن أبي طالب. ولما كان هذا يعني يحصل أحيانا بسبب الشهوة والتقبيل ونوع من الاتصال أو المداعبة، فاستحيا لكون النبي صلى الله عليه وسلم أب لزوجته، وهذا يعطينا يعني أدب هؤلاء الصفوة. هؤلاء الصفوة هذا أدبهم. فأمر المقداد بن الأسود أن يسأله هذا السؤال. قيل يعني لماذا اختار المقداد بن الأسود ليسأل والصحابة كثير؟ قيل لأنه كان لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والأسود كانا يتناوبان الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن أحدهما في يوم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ منه العلم وما يحدث به وما ينزل عليه، والآخر يخرج للعمل. فإذا جاء الليل المساء يلتقيان فيخبره هذا الذي جالس النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع منه. في اليوم الثاني يكون الدور على الذي كان بالأمس يعمل، وهو اليوم يجلس ليسمع العلم. انظروا إلى حرص الصحابة، العلم هذا لم يأتهم هكذا يعني بالتمني، بل جاءهم بحرص شديد. حتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يفعل هذا مع صاحب له من الأنصار، كان له صاحب من الأنصار أو جار، كان يتناوبان الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يجلس يسمع العلم من النبي صلى الله عليه وسلم والآخر، وهذا هو ما يسمونه الآن التوازن. يعني إيه؟ يعني لا يطغى جانب العمل وطلب الدنيا وكل شيء للدنيا، ولا انقطاع أيضا وتبتل، بل الدين الإسلامي وسط بين هذا وهذا، يجمع المصلحتين. فالدنيا يعني طلب الرزق لا بد منه، لا بد منه لنفسه ولعياله ولكف يعني كفاية أهله ونفسه، فلا بد من طلب الرزق، ولا بد أيضا من طلب العلم، لأن طلب العلم فريضة. حتى أن العلماء يقولون أن طلب العلم يكون فرض عين عندما تريد أن تؤدي عبادة، فالعبادة يجب أن تتعلم كيف تؤديها. أنت تريد أن تصلي يجب أن تعرف كيف تصلي، أحكام الصلاة شروطها وواجباتها، وتعرف أيضا أركانها، وتعرف ما يخل بها، جميع أحكامها تعرفها. تريد أن تعتمر أيضا تعرف قبل أن تبدأ بالعمل. لكن بعض الناس يبدأ بالعمل ثم يسأل يقول هل عملي هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ طيب لماذا لم تعمل قبل؟ كان تعلم قبل، تسأل قبل أن تعمل، حتى تضمن أن يكون عملك صوابا صحيحا. فالمقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يغسل ذكره، وفي رواية فيه يعني في المذي الوضوء، وهذه الرواية هي التي اختارها الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، لأن الباب باب الوضوء، وهذا فيه نص على كلمة الوضوء، فأتى بهذه الرواية التي فيها الوضوء الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. وفي رواية اغسل ذكرك، أيضا هذه صحيحة. فدل هذا على أن عليه أن يغسل، اغسل ذكرك، عليه أن يغسل جميع ذكره ولا يكتفي بالمخرج فقط برأس الذكر، بل عليه ولا يكتفي أيضا بما أصابه هذا الأذى، بل يغسل جميع ذكره. وفي رواية وأنثييه، يغسل ذكره وأنثييه يعني الخصيتين. فالذي يحصل له هذا الأمر عليه أن يغسل ذكره كاملا مع الأنثيين، فيكون بهذا قد تطهر ويكفيه ذا ولا يحتاج إلى اغتسال كامل كما يحتاج إليه من يخرج منه المني. فدل طبعا دل الحديث على أن المذي ينقض الوضوء، أنت لو صبرتها هي جاءتك، ينقض الوضوء، لأن في الرواية الأخرى قال عليه الوضوء. وقلت لكم أن هذه الرواية التي اختارها الحافظ بن حجر وأودعها كتاب بلوغ المرام، عليه الوضوء يعني الوضوء بعد غسل الذكر والأنثيين. وهنا يخالف البول، البول يكفي أن يغسل رأس الذكر وما أصابه، إن أصاب شيئا من جسده بول يغسله، أما هذا فجاء فيه النص من الشرع يغسل ذكره، وهذا النص يدل على أنه يغسله كاملا. العلماء يعني حاولوا تعليل هذا، لكن نحن كما سيأتينا أيضا ما دام جاء في الشرع وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا العلة والحكمة أو لم نعرفها، لأن نعتقد اعتقادا جازما أن كل أوامر الشرع وأحكام الشرع هي لحكمة عظيمة عرفناها أو لم نعرفها، فيكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى هذا، يكفينا أن هذا الحكم جاء به الكتاب والسنة. إذن ينقض الوضوء لقوله في الرواية الثانية فيه الوضوء. وفيه دليل على أن المذي نجس، لو لم يكن نجسا ما أمر بالاستنجاء منه بغسل الذكر والأنثيين. أنا قلت يعني لماذا يغسل الذكر والأنثيين؟ قال بعض أهل العلم لأن هذا سببه اشتداد الشهوة وحرارة الشهوة، فالماء يبردها ويضيق المخارج فتهدأ ويقل خروج هذه المادة. قيل أو هو يعني بالحصر الخارج من الذكر أربعة أشياء: البول وهو نجس إجماعا، مقابله الطاهر إجماعا المني هو الذي يخرج عند الجماع أو الاحتلام، أو المذي أيضا نجس لكن نجاسته أخف من نجاسة البول، وهو يعني لا يصل إلى حد غسل كامل الجسد كالمني، وإن كان الكل هو سببه شهوة لكن ذاك أشد، وقالوا المني يخرج دفقا بلذة أما هذا بغير لذة يخرج. الشيء الثالث الودي، الودي هذا يخرج من بعض الناس وليس من كل الناس بعد البول، بعد البول، وحكمه حكم البول في كل شيء، حتى أن بعض العلماء يقول هو عصارة البول بعد البول، وإن كان يختلف اللون فيه بياض وفيه ثقل لكنه هو أحكامه كأحكام. إذن البول والمذي والمني والودي، فالودي نجس وأحكامه كأحكام البول لأنه تابع له، بل بعض العلماء يقول عنه بأنه عصارة البول. أما المني فهو طاهر وهو أصل خلقة الإنسان. طيب، قد يسأل واحد الآن ويقول هل يكفي في المذي الاستجمار بالحجارة؟ القول الأرجح أنه لا يكفي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله ونص على الغسل، فلا يظهر والله أعلم، وهو يعني المعتمد في مذهب الإمام أحمد أنه لا يكفي الاستجمار بالحجارة، يعني قد تكفي لمسح الخارج نفسه، لكن لا يكفي عن غسل الذكر والأنثيين. فإذا المذي نجس ويجب فيه غسل الذكر والأنثيين، ولا يكفي فيه المسح بالحجارة، لا بد من الغسل. فهذا يعني جواب لسؤال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وهذه من بركاتهم، يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نستفيد ونقلوا، ومن أمانتهم أنهم نقلوا لنا كل شيء من أحكام الدين، ونقلوه نقلا صحيحا وبعناية. الحديث الثاني في هذا الباب يخص الريح، عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وهو عمه ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة، يعني شيء من الريح، حركة في بطنه. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا من الأحاديث التي فيها التيسير الصحيح، هذا هو التيسير الذي دلت عليه السنة. أما الذي يترك بعض الواجبات ثم يقول هذا الدين يسر، يا أخي لا، التيسير الذي نص في الشرع عليه هذا هو التيسير المشروع، وهذا منه عندما يشق. ثم الدين الإسلامي يعني حمل الإنسان من ما يسبب له الارتباك والاضطراب، بل ربما سبب وساوس وما أكثرها في زماننا، يعني لو كل من سمع هذا الصوت والحركة في بطنه ذهب وتوضأ ثم بعد قليل وجد الحركة نفسها ذهب يتوضأ، قد يكون في الصلاة، قد يكون خارج الصلاة، قد يعني يتوضأ ما 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 جفت أعضاء الوضوء. فانظر إلى هذا هو التيسير، ولنحذر من دعاوى التيسير التي لا دليل عليها. نعم، إذا دل عليها الدليل، فتقدم لنا بدرس يوم الاثنين أن إذا دل عليها دليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وهذه هي التيسير، كما يحب كما يكره أن 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 تؤتى، إن الله يحب أن تؤتى عزائمه يعني رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته، يكره أن يحب أن تؤتى العزيمة وهي الرخصة، ك كما يحب كما يكره أن تؤتى المعصية. فهذا هو التيسير، ويجب أن نتنبه لهذا، لأن دعاوى التيسير في عصرنا الآن لا حدود لها. كل واحد كسلان يريد الدين يسر، تعال يا أخي هذا العمل خطأ، قال يا أخي الدين يسر روح عنا، لا ما هو ليس صحيحا، لأن التيسير المنصوص عليه هو المشروع. أما أن يوكل الإنسان، يعني يوكل هذا التيسير إلى أهوان الناس وكسلهم ونشاطهم، لا ليس هذا من التيسير. فهذا يقول شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، يجد شيئا يعني من حركة الريح في بطنه، ثم يشك فيها، يظن يخيل إليه أنه خرج منه شيء ولم يخرج. يخيل بمعنى يظن من الخيال، وهو الظن. فيعني هي مشكلة. شكي إليه بالبناء للمجهول، شكي. قيل في بعض طرق البخاري، في صحيح البخاري، أن الراوي هذا اللي هو عبد الله بن زيد المازني هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيان الأشياء التي يستحيا من ذكرها يقولون يكنون أو يذكرون يعني مجهولا فيقولون شكية. لكن في رواية عن أيضا عباد بن تميم نفسه أن عمه عبد الله بن زيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو في الصلاة أو قبل الصلاة لانتقاض الوضوء، يعني قبل الصلاة مثلا أنت ذاهب للمسجد، سألت، وقال في كما في صحيح ابن خزيمة، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت، يقول فيكون هو السائل، عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، لكن في الصلاة أشد، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن إذا أحس الإنسان هذه الحركة في بطنه فإنه يستمر في صلاته، ووضوءه صحيح وصلاته صحيحة، إلا أن يتيقن بأحد أمرين: إما أن يسمع صوت الخارج هذا، لأنه إما أن يكون له صوت، وإما أن يكون له ريح يشمها، وإما أن يجمع الأمرين، يكون له صوت وريح كلها موجودة. طيب الذي لا يسمع ولا يشم، إذا تيقن بأي طريقة فإنه أيضا ينصرف، لكن لا ينصرف لمجرد الشك. هذه حتى ولو غلب الظن هنا، لأن الشك هنا غير الأصل الطهارة، ولا يترك الأصل من أجل الشك. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة فقهية، وقاعدة تقول، وهذا دليلها، اليقين لا يزول بالشك، هذا يقين الوضوء حاصل، والحركة هذه التي يسمعها شك، قد يكون خرج شيء أو ليس أو لم يخرج شيئا. وقلنا هذا من أعظم الأسباب في دفع الوساوس عن الإنسان، لكن إذا استرسل الإنسان معها تفسد عليه عبادته، تفسد عليه حياته، حتى يعني بعضهم يسأل ويقول أنا أترك الصلاة في بعض الأحيان بسبب الشك في الوضوء، يقول أنا أشك في مقبض باب الحمام، يمكن يوم أني خرجت أن في يدي نجاسة عندما فتحت ومسكت ثم أعيد. طيب نفس الاحتمال موجود، مهما أعاد فالاحتمال موجود، لا يزول بالتكرار. حتى أن بعض أهل العلم قال الذي يحصل له هذا الشك يأخذ ماء ويرش أمام ذكر حتى يقول هذا، إذا جاءه الشيطان ووسوس له يقول لا هذا من الرش الذي فعلته. إذن لا ينصرف إلا بعد أن يجد يعني يحصل له اليقين. ويحصل اليقين إما بسماع الصوت أو بوجود الريح أو بهما معا. حديث ثالث أيضا، وأنتم ترون نحن يعني هذه تعم بها البلوى، كل إنسان يحتاج لمثل هذه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل شيء. ذاك الرجل الكافر يسأل سلمان الفارسي فيقول علمكم النبي صلى الله عليه وسلم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم، علمنا كل شيء حتى القراءة. عن أم قيس، انظروا أيضا التيسير الآخر، أم قيس بنت محصن هذه هي أخت عكاش بن محصن، ذاك الرجل الذي عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، جاء رجل ثاني وقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة، هذه أخته جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص الحديث، تقول أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن صغير، تقول أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل، ننتبه لهذا، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه صلى الله عليه وسلم برحمته وعطفه ولطفه، فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، صغير، فبال على ثوبه، على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا، الأمر سهل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله، هذا التيسير، نضحه نضح بمعنى أنه صب عليه الماء حتى غمره بالماء، لا يلزم منه أن يغسله ويعصره، لكنه هذا فيه شرطان، الأول أنه ذكر، الثاني أنه لم يأكل الطعام، ذكر لم يأكل الطعام بمعنى لم يأكل أي لا يأكله بشهوة، أما لو وضع في فمه شيء كالتحنيك النبي صلى الله عليه وسلم حنك بعض أبناء الصحابة، ولعل هذا جاءت به لذلك، حنك عبد الله بن الزبير، حنك الحسن في رواية الحسين رضي الله تعالى عن الجميع، فكانوا يأتون به للنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ تمرة ويمضغها يلينها صلى الله عليه وسلم ثم يضعها في فم هذا الصغير، الطفل الصغير. هذه المرأة الصحابية رضي الله تعالى عنها، يعني ما يهمنا اسمها، اختلف فيه، قيل آمنة وقيل جذامة، لكن الذي يهمنا الحكم الذي روته وهو صحيح في الصحيحين، صغير لم يأكل الطعام أي لم يأكله بشهوة. أما إذا كانت يعني في هذا الضابط، في هذا ألا يعني يكون الطعام هو غذاؤه الرئيسي أو الأكثر، إما أنه لم يستغني بالطعام عن اللبن، يعني عن الحليب، العرب تسمي الحليب لبن، إما أنه لم يستغني عنه يعني أو أكثر غذائه، يعني إما متى يكون يعني بوله، يكون بول الغلام هذا نجسا كبول البالغ إذا استغنى بالطعام عن الحليب عن اللبن، أو كان يأكل الطعام مع اللبن لكن الطعام أكثر من اللبن، أما إذا كان شيئا قليلا والغالب على غذائه هو الحليب اللبن، فإنه يكفي في تطهير بوله بالنضح والنضح والرش، ومعناه أن يغمر بالماء سواء انفصل عنه أو لم ينفصل، بمعنى صبيت عليه ماء حتى تقاطر في الأرض أو لم يتقاطر، المهم أن يغمر بالماء، ولا يلزم منه عصر ولا يلزم منه أن ينفصل عنه، ولا فرك ولا ينفصل عنه، بل يكفي فيه، وهذا هو التيسير، لأن الأم والأب وغيره، بل النبي صلى الله عليه وسلم حصل له مثل هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفي هذا. وفي قصص يعني الزبير عبد الله بن الزبير أيضا حصل منه مثل هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يأكل الطعام. وكذلك روت أم الفضل أنها أتت بالحسن للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بالحسين، فهو في بعض روايات الحديث لم يبلغ أن يأكل الطعام، يعني لم يبلغ سن الذي يكتفي بالطعام عن اللبن. إذن يكفي فيه الرش، وهو يعني الرش بمعنى الغمر، ما هو الرش الرذاذ فقط، لا، بل الصب عليه، ولا يعني يغسل الغسل المعهود كبول الكبير مثلا أو الأنثى. طيب، بعضهم يقول لماذا الأنثى لا يغسل، لا يكفي فيه بل يغسل لا يكفي فيه النضح؟ أولا يعني العلماء ذكروا أشياء اجتهدوا فيها، ليست هناك علة منصوصة في الحديث، حتى أن الشافعي كما روى عنه البيهقي في السنن قال لم أرى في فرقا في السنة بينهما، يعني لم تنص السنة على السبب في أن هذا يغسل وهذا ينضح، لكن العلماء حاولوا يجتهدون وذكروا أشياء بعضها بعيد وبعضها قريب. فمنها مثلا قالوا إن بول الذكر الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام يكون رقيبا خفيفا، ويقولون من الفروق أن بول الذكر فيه حرارة، وهذه الحرارة تخفف من النتن الموجود في البول، بينما قلة هذه عدم وجود هذه الحرارة في الأنثى تجعل بولها أكثر نتنا. هذا مجتهد، لكن الحكمة الصحيحة أن نؤمن بأن ما شرعه الله ورسوله فهو عين الحكمة، سواء عرفناها أو لم نعرفها، فيكفي المؤمن بالله ورسوله أن يأتيه أمر من الله أو من رسوله فينفذه. ولذلك وقد ذكرته في الماضي، لكن هذا الدرس يعني يظهر أن الحاضرين فيه يتجددون، أنه لم يثبت كما يقول العلماء الذين هم أهل الاستقصاء والحفظ، لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر قالوا يا رسول الله هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب، ما 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 ما, ما نقل. إذا نهى عن شيء ما جاء أحد منهم وقال يا رسول الله هل النهي هذا للكراهة أو للتحريم، ما 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 نقل كما يقول أهل العلم، يقول ما وجدنا أنهم، بل يتسابقون إلى التنفيذ ويحتسبون الأجر في ذلك ويفخرون به. إذن يكفي فيه النضح. لعلنا نأخذ حديث أيضا، وهو حديث مثل هذا، حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، وفي مسلم فأتبعه بوله، يعني أتبع الماء صبه على البول. هذا قد يكون الصبي هو ابن تلك الصحابية أم قيس بنت محصن، وقد يكون غيرها، قد يكون هو عبد الله بن الزبير، قد يكون الحسن الذي جاءت به أم الفضل، قد يكون الحسين، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن الحكم هو أن يتبع بالماء. إذن هذين الحديثين يؤخذ منهما من الأحكام أن بول الذكر الصغير وبول الأنثى الصغيرة نجس، يعني لا خلاف في النجاسة، لكن الفرق في أن نجاسة بول الذكر الذي لم يأكل الطعام أخف من نجاسة بول الأنثى، فتلك لا بد من غسلها الغسل المعتاد، أما هذا يكفي فيه. أما لا يظن أن هذا ليس بنجس، الكل نجس، لكن نجاسة بول الذكر الذي لم يأكل الطعام أخف، ولذلك اكتفي بتطهير أخف فيها. وأن العذرة يعني الغائط لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، لأنه هو نص على البول ولم يذكر الباقي فيبقى كما هو على الأصل. أن الذكر إذا وصل إلى أن يأكل الطعام فبوله كبول البالغ، يغسل ولا ينضح. إذا أكل الطعام فبوله كبول البالغ، لا يغسل ولا يكفي فيه النضح. كم ما أدري كم باقي من الوقت. حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، هو الذي بعد هذا. هذا جاء أعرابي، والأعراب الأعرابي هو ساكن البادية، وهم بعيدون عن العلم ويجهلون أشياء كثيرة من الدين، وأيضا في عاداتهم، لأنهم عاشوا في 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 جو أو في بيئة تخالف البيئة التي فيها العلم. ويقول، بس أنا أريد أن أقرأ النص أولا. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، يقول: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، في بعض الروايات فصاح به الناس، يعني رفعوا أصواتهم يستنكرونه، لا شك هذا منكر. يقول: فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من شواهد الرحمة واللطف والعطف على الضعفاء وتعليم الجهال والرفق بهم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الرجل جاء أناخ بعيرة، والمسجد في ذلك الوقت بعضه مسقوف وبعضه فضاء مكشوف، حتى أنه في بعض الأحيان تبنى فيه الخيام، هذا الجزء المكشوف للحاجة. فجاء هذا الأعرابي وظن أن الأمر كما يألف ويعرف في باديته، فذهب ناحية المسجد، طائفة المسجد أي ناحية منه، في جانب من جوانب المسجد فبال. يعني الصحابة ما تحملوا هذا، كيف يبول في المسجد؟ في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه بوله، عندما صاح به الناس يعني الصحابة وأنكروا عليه، قال: لا تزرموه بولته أو بوله. ولا تزرموه في اللغة قالوا: لا تقطعوا عليه بوله، لماذا لا تقطع عليه بولة؟ هذا في حكم كثيرة. قالوا أنه هو إذا قطع البول سيتضرر في جسده، لأن حبس البول بعد أن يبدأ في الاندفاع يسبب أضرارا في الجسد. ومنها أنه لو قام سيلوث بقعا من المسجد، بدل أن يكون محصور يمكن يعني يسهل تطهيرها، وقد يلوث أيضا ثيابه وجسده. والمحذور قد وقع، هو لا وقع، يعني ما ينفع أن يقوم الآن، ما قيامه لا يزيل المحذور، لا بد من شيء آخر وهو أن يطهر. فالمحذور قد وقع فلا يزاد عليه، فلا يزاد فيه. ولذلك هنا تؤخذ قاعدة في ارتكاب أخف الضررين، فالضرر موجود وقد وجد انتهى، فالحكمة أن لا يزاد فيه، لا تزاد أضرار أخرى كأن يتضرر صحيا أو يتضرر يعني ينتشر في أجزاء من المسجد أو يلوث ثيابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه بولة. عندما انتهى أمر بذنوب، أي بدلو كبير مليان بالماء، ويقولون الذنوب الدلو لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان كبيرا نوعا ما ويكون مليئا بالماء، أما إذا كان فارغا لا يسمى ذنوبا. فصب عليه، انتهى الأمر. هذا كيفية تطهير الأرض. إذن تطهير الأرض لا يكفي فيه أن تترك للشمس والريح، وأيضا لا يلزم منها أن تحفر ويزاح هذا التراب بما فيه من نجاسة، وإن قال به بعض العلماء في بعض المذاهب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، أمر بذنوب من ماء فصب عليه فانتهى. ولذلك العلماء يقولون لو بعد البول جاء مطر كثير يكفي، لأنه سيكون إما مثل هذا الدلو أو أبلغ منه. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي وقال له في رواية أخرى غير الرواية التي ذكرها هنا، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي للصلاة وذكر الله و يعني عبادة الله سبحانه وتعالى، لا تصلح. شوف التعليم والرفق في التعليم. دعا به، ناداه وقال له، ما قال له يا من أين أتيت أنت، أين خلقك الله، ما تفهم ما؟ لا، قال له إن هذه التعليم بدأ، هذا جاهل، هذا جاهل فيعلم. فقال له إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، ثم قال إنها للصلاة وقراءة القرآن ولذكر الله سبحانه وتعالى. يقال في رواية أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، أثرت في نفسي هذا. لا 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 لا. وإن كان هذه الرواية غير متصلة بالحديث، لأنه جاء في حديث أبي هريرة، هذا من حديث أنس، لكن في حديث رواه أبو هريرة أنه جاء، قد يكون يعني بسبب حتى ولو ما قال هذه المرة، لكن ما زال يحفظ تلك القصة وما حصل له. فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا، وانظروا بقى يعني ما قال النبي ولا قال الرسول، ما زال يعني جافيا جاهلا. فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا يا أخ العرب، لا، رحمة الله أوسع من هذا، أن تقصرها علي وعليك. إذن هذا فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على الحكمة في الدعوة، ودليل أيضا على أن إذا حصل المحذور أنه يرتكب أخف الضررين. إذا كان هناك لا بد من ارتكاب أحد الأمرين، وهنا لا بد، لأنه الآن هو قد بدأ نجس الجزء من المسجد. فإذا أخف الضررين أن يترك حتى يكمل بولته ثم بعد ذلك يصب، النتيجة واحدة. قد فعل، بل لو قام كما قلنا قد يكون أسوأ، الحال أسوأ والنتيجة أشد. ثم يعني فيه كيفية تطهير الأرض، وهو أنه لا يلزم أن تحفر ويزال هذا التراب الذي تنجس، بل يكتفى بصب الماء عليه. فهذا الحديث لو استوعبه الناس وتأملوه وتأملوا كيف أخلاق الصحابة، لم يخطئوا، يعني لا نقول الصحابة أيضا، الصحابة حتى أن بعض أهل العلم أخذ منه قال يعني إنكار المنكر يكون عند 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 أول ما يقع، لأنهم هذا اعتبروه منكرا فأنكروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجه للأمر الصحيح. فإذن فيه كيفية تطهير الأرض، أيضا فيه قواعد فقهية، منها ارتكاب أخف الضررين، منها يعني الرفق بالجاهل والضعيف، وفي عموما رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وتلطفه بهم. فانظروا في الأول كان يأخذ الصغير ويضعه على حجره حتى يبول عليه، الآن كثير من الجفاة أولاده والله ما 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 أبعده عنه ويتأفف، خذي ولدك عنه، حتى ما يقول ولدي أنا، خذي ولدك خذي ولدك. حتى أن جاء في رواية أم الفضل أنه عندما بال أحد الصحابة أهله يعني أولاد الصحابة يعني جذب بقوة، فقال لا، إنه لم يأكل الطعام، يعني لا دعيه، فما رضي أن حتى أن يؤخذ منه، فتركه حتى حنكه، حتى يعني قضى ما من أجله جيء به إليه صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، وإن شاء الله نواصل في لأن الوقت أشرف على الله. نعم. بمعنى الغسل في الحيض، لأن في الحيض عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض قال تنضحه وتفركه، فدل على أن النضح يعني يؤخذ معناه من سياق الكلام، فقد يستعمل بمعنى الغسل كما في الحيض، وفيه حديث وسيأتينا إن شاء الله. نعم. الله أعلم. قالوا هو دلو كبير لكنه أقل من الغرب، الغرب هو الذي يستخرج بالثانية بالجمل من البئر، هذا يكون كبير، الإنسان ما يستطيع أن ينزعه، لا بد أن يكون هناك جمل يسحبه حتى يخرجه من البئر، هذا يسمى غربا، لكن هذا أقل منه وأيضا هو كبير نوعا ما. أما إذا كان صغيرا حيث ما يكفي فهو قال الذنوب في لغة العرب، لأنهم هم يتكلمون بلغتهم، الذنوب هو الدلو الكبير. نعم. لا تغسل، يقول إذا تنجس بول ولا غيره جزء من الثوب، هل يلزم غسل الثوب كاملا أو ما أصابه الأذى؟ نقول له ما أصابه الأذى فقط، ما أصابه البول فقط. نعم.
هو هذا،
هذا الذي أنت ما جئت من أول الدرس، لو جئت من الأول نقول المذي يخرج وقد لا يحس به الإنسان، ويخرج من غير شهوة ومن غير انتصاب، لكنه يجده، فإذا وجده الحكم هو ذاك أن يغسل ذكره وأنثيه. نعم.
لكن ما صلى قبل ما يعني يعرف لا يرجع
عليه. كيف؟
يعني هو أول ما يحس به
إيه؟
إذا وضع يغسل.
نعم.
لكن ما قبل ما يحس
لا هو مثل يعني للصلاة يعني هو ناقض للوضوء، هو ناقض للوضوء، هل يجب عليه يعني أن يبادر بغسله إلا إذا أراد الصلاة أو أراد أن يقرأ القرآن أو ما يعني ما لابد له من الطهارة. نعم. الشك بعد العبادة لا ينظر إليه، إذا كان شكا فالشك بعد العبادة لا ينظر إليه. طيب لكن بعد العبادة، نحن نقول لك أنت تقول بعد الصلاة ونقول لك بعد كل عبادة، الشك بعد العبادة لا ينظر إليه، لكن إذا كان تيقن أنه صلى على غير طهارة فإنه يتطهر ويصلي، لكن مجرد الشك بعد انتهاء العبادة لا 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 ينظر إليه ولا يعتبر. نعم. والشك في العبادة إذا كان من معتاد الوسواس أيضا لا ينظر إليه، إذا كان من موسوس، أما إذا كان ليس موسوسا وشك شكا قويا فهذا وهو قبل العبادة إلا في حالة الريح، في حالة الريح لا. نعم. نعم هذا يسأل عنه كثيرا، يعني المرأة متوضئة فغسلت طفلها من بول أو غائط، فقل هذا لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان في ثوبها أو في جسدها شيء تغسله فقط غسلا، أما الوضوء فلا ينتقض إلا بالخارج من السبيلين أو كما تعلمون النوم أو أكل لحم الإبل، لكن كون يعني غسلت ولدها بوله أو ومثلا قد تجد رائحة من الغائط فإنها تغسل ذلك غسلا فقط ولا يلزمها أن تتوضأ بعد الأذان عشان نتابع المؤذن. من أجل العمرة مثلا
بالنسبة للعمرة
طيب ما في بأس ما لم تتضرر، إذا يسبب لها ضررا فما يجوز لها، إذا نصحها طبيب بهذا يعني نصحها طبيب. يا السؤال عشان الأخ يقول حكم استعمال حبوب منع نزول العادة الشهرية على المرأة التي تريد أن تحج أو تعتمر، فالعلماء يقولون لا بأس به بشرط أن لا يضر صحتها، يعني لو قال لها طبيب هذا يسبب لك ضررا فإنه لا يجوز، لا يجوز لها أن تستعمل شيئا يضر بها. هذا يعني تقدم الجواب عليه لكن ما يضر. يقول ما الحكمة من الاغتسال بعد خروج المني رغم أنه طاهر بينما يكتفى بغسل الذكر والخصيتين بعد خروج المذي وهو غير طاهر؟ نحن قلنا أن الأمر إذا ورد فيه نص من الشرع سواء عرفنا هذا أو لم نعرف، لكن العلماء يذكرون أشياء يعني منها يعني أن وليست هي الحكمة قطعا يعني الوحيدة، قد يعني يذكرون حكم، وحتى أن بعض من يذكر هذه يقول من الحكم التي ظهرت لنا، لكن قد تكون هناك حكمة أبلغ وما ما تنبهنا لها، فيكون هذا الإجهاد للجسد الجماع والاغتسال يعني من الحكم فيه تنشيط ونشاط، لكن ما 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 نستطيع أن نقول هذه هي الحكمة، فكون أن الشرع أمرنا بالاغتسال نغتسل، وما أمرنا به وقبل يوم في الجلسة الماضية استشهدنا بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المسح على الخفين، فيقول علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفه. خلاص استسلام هؤلاء الذين يعني أولا يعني قمة في البلاغة ومعرفة أسرار اللغة ويعني أحوال النبي وشهد التنزيل، ومع هذا يعني ما 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 تكلم عن الحكمة، مع أن الذي يباشر الأرض من الخف هو أسفلها. فيقول رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر يمسح على ظاهر خفه. إيه؟ السنة أن يتوضأ وضوءه للصلاة. فالفقهاء يقولون يتوضأ إذا أراد أن ينام، نعم إذا توضأ، وفيه نص إذا توضأ له أن يأكل ويشرب ويعاود الجماع، ولكن يتوضأ وضوءه للصلاة، هذا هو السنة. نعم، السنة يعني أن ينام على، يعني الأولى والأفضل أن ينام على طهارة، لأنكم تعرفون أن من السنة وورد أن الإنسان إذا تطهر ثم إذا أوى إلى فراشه دعا بذلك: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. انظروا، يعني الإنسان خلاص رمى بجسده كله وتوكل كامل الاتكال على الله: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك لله إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. تصوروا هذا الذي يلجأ كل هذا اللجوء إلى الله، كيف تكون حاله وكيف يكون حفظه؟ هذا ما اعتمد على حذاء يجعلها على الباب عن العين، ولا على حجاب يجعله في عضده، ولا يعني استغاث بفلان وهو ميت في قبره، بل انظروا يعني هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم، إيه هو يعني توضأ للصلاة التي قبلها. أي فالظاهر والله أعلم، للعلماء يعني كلام في هذا، لكن الأقرب أنه حدث بعد الصلاة، هذا هو الأقرب. إلا إذا هذا هو الظاهر، إذا عندك ما ينقلك عن هذا الأصل وعن هذا الظاهر فاعمل به، وإلا لا يجرك إلى الوسواس. لا تعيد ما لم تتيقن أنه قبل الصلاة. يعني هم بعض الفقهاء يقولون هو بضد حاله قبل، إذا كان مثلا قبل على طهارة إذا شك في الطهارة والوضوء، لكن الآن هذا غير. فأنت تقول أنه توضأ، يعني استنجى وتوضأ وضوءا كاملا ثم صلى، ثم يوم جاء الوضوء الثاني أو احتاج إلى أن يدخل الحمام وجد هذا الأثر. فنحن نقول الأصل أن يكون متى الظاهر أنه بعد الطهارة، فلا يعني يجرك إلى الوسواس. ها؟ نعم، يقول ما شوف نحن ما ننظر إلى السنة، نحن هذا المجلس مجلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ فإذا أذن للمغرب أو لغير المغرب فالصلاة هنا، إما يعني إذا كان قبل أذان الظهر مثلا، أنتم تعرفون الظهر فيه رواتب قبله وبعده، المغرب فيه راتب بعده، العشاء فيه بعده أيضا، العصر لا قبله ولا بعده. لكن هو يقول في المغرب، سؤال محدد، عندنا حديث صحيح نص في الموضوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة لمن شاء في الثالثة. والأذانين هما الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. فالحديث صحيح في جواز الصلاة بين أذان المغرب وإقامة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. شوف ذكرها مرتين وفي الثالثة خير بين، يعني الأفضل أن يصلي لكن ليست راتبة، ولا ينكر على من لم يصلي إلا ما لم يكن داخل فيصلي تحية المسجد، بين كل أذانين صلاة. ها؟ الجمعة إذا كان داخلا نعم يصلي، أم يصلي تحية المسجد إذا كان داخل، لا لا يعني إذا أخذت بهذا العموم شيخ الإسلام بن تيمية له فيه كلام، يقول إذا كان من الناس الذين يقتدى بهم فيظن أن هذا من السنة وكذا الأولى أن لا يصلي. يعني الإنسان إذا كان جالسا في المسجد ثم أذن المؤذن لا يقوم ويصلي سنة، لكن لو قام لا ينكر عليه لأنه داخل في عموم بين كل أذانين صلاة، إلا إذا كان ممن يقتدى به فيظن أن هذه سنة فيتبع الناس، لا هنا